نستكمل معا في سلسلة الكتاب المسموع ما بدأنا به في الحلقة السابقة، حيث تستمر أسنافرت حديثها عن الاحتفال الذي أقيم بعد حادثة إحراق صيانة وأطفالها بالنار. هيجان كبير في القصر بسبب حركة الحاشية المستمرة وتجهيزات الاحتفال، حيث روت أسنافرت عن انشغالهم وركضهم في قولها:
بدا العاملون في القصر من الأعلى مثل حبات الخرز الصغيرة البيضاء، كانوا يتحركون بسرعة ذهاباً وإياباً وينجزون أمور الاحتفال بخفة وعجلة. اصطفت العربات في إحدى زوايا القصر لحمل لوازم الاحتفال من المعازف والطبول إلى ألوان الطعام وجرار الخمر إلى خزانة القصر، ومن ثم إعادة الأواني الفارغة وأدوات الكهنة الموسيقية إلى القصر مرة أخرى فور انتهاء الاحتفال. من هذا المكان يمكن رؤية تاج فرعون الذهبي كيف يلمع مع آخر سطوع برتقالي للشمس، وكذلك عرشه الذي بدا محاطاً بالأشراف ورجال البلاط. جلس ولي العهد دهاركا إلى يسار رامسيس، أما الكرسي الفارغ الخاص بي فكان يقع إلى يمين فرعون. لم أذهب إلى ذلك الاحتفال، ويمكنني رؤية مكاني الفارغ من هذا المرتفع.
تحدثنا أسنافرت عن بنتوسية خادمتها فتصفها لنا بالقول:
فجأة طرق باب غرفتي برفق ثم فتح بهدوء. لا شك في أن خادمة تريد دخول غرفتي بخجل. أجل، لقد صدق حدسي، إنها نديمتي الجديدة، لا أعرف اسمها لكنهم يطلقون عليها اسم بنتوسية، حيث أرسلها ملك بنتوس كهدية، فحملت مع مجموعة من القماش والجواهر النفيسة على فيلة النوبة الضخمة وأرسلت إلى القصر. كادت تفقد حياتها وتصبغ بدمها أرصفة الطريق في ذلك اليوم الأول نفسه، لأنها لم تراعي طقوس القصر ولم تنحني تعظيماً لتمثال آمون المنتصب عند مدخل القصر. حينها كنت قد خرجت إلى ساحل النيل في نزهة اليومية وشاهدت ما جرى. لقد عفى الجنود عنها بتشفعي لها، ونجت الخادمة بنتوسية من تلك الحادثة، وهي الآن من أكثر المقربين إلي من بين خادمات القصر. لم تكن بنتوسية هنا عندما أحرقت صيانة وأطفالها بالنار، إذ كانت قد نقلت إلى الأطباء في وسط مدينة رامسيس بسبب مرضها الشديد، ولم ترى شيئاً في يوم الحادثة. والآن أصبحت بنتوسية مسؤولة عن خزانة ملابسي وخزانة ملابس الملكة الأم، تختار الثوب اللائق لكل مناسبة بعناية كبيرة وذوق رفيع وتجلبه لي.
بإصرار رفضت أسنافرت حضور الاحتفال الذي رأته تغطية للجريمة النكراء التي ارتكبها فرعون ورجاله بحق الماشطة وأبنائها، وتصف لنا الثوب الذي اختاروه لها لحضور الاحتفال:
رأيتها تحمل بين يديها الثوب الخاص بمراسم الاحتفال، ثوب حرير أبيض مزيناً بالجواهر النفيسة. نظرت إليها بتعجب وسألتها: عزيزتي بنتوسية، ألم أقل لك إنني لن أذهب إلى الاحتفال؟ فلماذا أحضرت ثوب الاحتفال مرة أخرى؟
كان واضحاً على بنتوسية الارتباك، فأجابتها وهي تتمتم باضطراب:
لقد طلبت الملكة الأم مني أن أجلب لك ثوب التشريفات، وتريد منك أن تلتحقي بالاحتفال.
تريثت بنطوسية قليلا، ثم تابعت بارتباك واضح لتجيب:
سمو الملكة الأم قالت: قولي لآسيا أن تذهب إلى الاحتفال قبل أن يتأخر الوقت.
تتحدث إسنيفرت عن علاقتها بالملكة الأم فتقول:
كانت أمي تناديني باسم آسيا، شعرت بالدهشة عندما سمعت طلب والدتي، فهذه أول مرة تصر على حضوري في أحد المراسم وتستدعي شخصاً ليدعوني إلى الاحتفال. نظرت إلى بنطوسية، كانت أمواج الخوف والاضطراب تموج في عينيها، فأردت أن أبدل خوفها أمناً: لا تقلقي يا عزيزتي. ثم تبسمت وتناولت الثوب من يديها وربطت على كتفها دليلاً على المحبة، فتبسمت هي أيضاً. وضعت الثوب على طاولة عاجية، ثم عدت إلى القاعة الملكية ورحت أنظر إلى الاحتفال. قد بلغ ذروة حماسته وهيجانه، لا شك في أن أحد رجال البلاط عند فرعون طلب من والدتي أن تستخدم عاطفة الأمومة والبنوة وتقنعني بالذهاب إلى الاحتفال ليمنح احتفال النسيان هذا مشروعية محقة. فجأة وقعت عيناي على إمنمنت المسؤول عن جنود الأمن في القصر، وهو يحدق بي من الأسفل من فناء القصر. كانت نظراته ثقيلة ومليئة بالمعاني لدرجة أنها أشعرتني بالرهبة والخوف، فلم أعد أرغب في الوقوف مكاني، لذا خرجت من القاعة الملكية. كانت بنطوسية لا تزال واقفة في مكانها لا تدري ما تصنع، فهي لا تخرج من الغرفة من دون إذني.
لطالما سحرت الموسيقى إسنيفرت وجذبتها وأججت المشاعر الدفينة لديها، وهذا ما حدث حين طرق صوت الناي مسمعها وتغلغل في ثنايا روحها.
خلال لحظات بدأ صوت ناي حزين يطرق سمعي من مسافة بعيدة عن القصر، وراح يجذب انتباهي. لحن الناي الشجي هيج الحرقة في قلبي، فسألت بنطوسية: من أين يأتي صوت الناي؟ ومن الذي يعزف مثل هذا الصوت الشجي؟
قالت بنطوسية:
سيدتي، هذا صوت ناي رجل فقير من بني إسرائيل، إنه خلف بوابات القصر الجنوبية منشغل بالعزف، يعزف نغما شجيا وينشد الأغاني الحزينة من أجل الماشطة صيانة وأطفالها، فيبكي كل عابر يمر به. يبدو أنه لا يخاف عقوبة هذا الفعل أيضا.
فكرت في نفسي كم كان حزني يشبه حزن ذلك الرجل عازف الناي، كم كنت متعاطفة معه ومشاعري تشارك مشاعره في الحزن. خرجت من غرفتي الكبيرة وخرجت نديمتي خلفي. كان القصر موحشاً وأكثر صمتاً من المعتاد، فالجميع قد خرجوا للمشاركة في الاحتفال. ذهبت إلى قاعة التشريفات، من هنا بدا صوت الشدو الحزين أكثر وضوحاً فيما صارت عيناي غارقتين بالدموع. انتشر عدد من الجنود الخاملين في زوايا القصر، كانوا منشغلين بالحراسة. لقد ذكرتني قاعة القصر بموسى عندما كان قرة عيني صغيراً، يركض في هذا القصر ويلعب في رحابه. في هذا المكان ترعرع أمام ناظري وملأ قلبي حباً وفرحاً. بدأت الدموع تنهمر من عيني، رحت أتنقل في القاعة وأتذكر تلك الأيام وأستحضر في خاطري ذكريات طفولة موسى التي قضاها في زوايا القصر وجوانبه. ناولتني بنطوسية منديلا من الحرير مسحت دموعي التي امتزجت مع كحلي البلاط وأصبحت داكنة. ثم توجهت نحو بوابات القصر الجنوبية لكي أسمع بشكل أفضل نغمة الناي الحزينة التي توائم قلبي، تاركة خلفي الاحتفال والرقص في الجانب الآخر من القصر لآل فرعون معاقري الخمور.
مستمعينا الكرام، ننهي حلقتنا هذه باستماع إسنيفرت لصوت الناي الذي يخبرنا بأن هناك جانباً جميلاً في الحياة بعيداً عن الظلم والقتل، وهو الجانب الذي يشبه قلبها حقاً.